بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، المجلس الرابع من تفسير سورة الطور، والآيات التي معنا قول ربنا سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى نعيم أهل الجنة وما لهم من بساتين وحور عين ومطاعم ومشارب وسرر عليها متقابلين، هنا من باب فضل الله سبحانه وتعالى ومنته وكرمه على أهل الإيمان والصلاح في الجنة بأن يمن عليهم بنعيم من نوع آخر، لأن الإنسان في هذه الدنيا ينشرح صدره باجتماعه مع أحبته من ذوي رحمه ومن أبنائه وممن يحب في هذه الدنيا، إذ أن الإنسان في هذه الدنيا يستشعر هذه اللذة وينشرح صدره بهذه الجمعة، وحتى تدوم معه هذه النعمة فإن الله سبحانه وتعالى يمن على أهل الصلاح والإيمان في دار كرامته في الجنة بأن يلحق ذريتهم من أهل الإيمان الذين لم يرتقوا بأعمالهم ومرتبتهم. قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أي سارت ذريتهم على خطاهم بالإيمان والعمل الصالح، إلا أن هذه الذرية لم ترتقي إلى درجة الآباء ولم تصل إلى مرتبتهم وما أعد الله لهم في الجنة، فالآباء في مرتبة عليا لما كان لهم من أعمال صالحة وسبقوا أبناءهم بها. فإن من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله أن يلحق الأبناء بالآباء في هذه المرتبة، وهذه نعمة ومنة حتى تتم نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في الجنة. قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هنا جاء بإيمان نكرة غير معرف، إما أن يكون بإيمان عظيم ولكن لم يصلوا إلى هذه المرتبة، وإما أن يأتوا بإيمان يؤهلهم لأن يدخلوا الجنة أو أن يعاقبوا على ما كان معهم من الذنوب والمعاصي ثم يخرجوا من النار فيلتحقوا بآبائهم في هذه المرتبة. قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي التحقوا بهم في هذه المرتبة. وهذه فيها فائدة: أهمية صلاح الذرية، وأن على الآباء أن يقيدوا طلب الذرية بالصلاح. انظروا إلى إبراهيم عليه السلام لما دعا قال: رب هب لي من الصالحين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كذلك زكريا عندما دعا ربه قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة، وفي الآية الأخرى قال: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فإذا تقييد الذرية بالصلاح مهم جدا لما يعقبه في الجنة من إلحاق الذرية بآبائهم إذا كانوا دونهم في المرتبة. وهل انتفاع الأبناء بآبائهم الصالحين فقط في الآخرة أم يمكن أن يكون في الدنيا؟ ممكن كذلك أن يكون في الدنيا، وهذه من فوائد الصلاح، أي من فوائد صلاح الآباء أن صلاح الأب ينفع ولده وذريته في الآخرة وكذلك في الدنيا. والدليل على ذلك قصة موسى مع الخضر، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحتهم كنز لهما، قال: وكان أبوهما صالحا، قيل كان الجد السابع وقيل كان الأب المباشر، فبسبب صلاح الأب انتفعت الذرية بأن لم يهدم هذا الجدار وانتفعوا من الكنز الذي كان تحته. فإذا صلاح الآباء ينفع الذرية في الدنيا والآخرة، وكذلك صلاح الذرية ينتفع منه الآباء في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل الصالح، وفي رواية إن الرجل أو إن العبد في الجنة لترفع درجته فيقول: يا رب أنى لي هذه، أنا ما عملت أعمال أصل إلى هذه المرتبة، فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وأما نفع الأبناء الصالحين لآبائهم في الدنيا فإن الأب لا تقر عينه كما تقر بولده الصالح. قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذه فيها فائدة الحرص على الصلاح، فإن الصلاح أقصر طريق لاجتماع ذوي الأرحام ولاجتماع الأحبة في الجنة. وكذلك فيها فائدة الحرص على الوفاء لمن أحبك، فإن الأب لما يحب لابنه من الخير فإن الولد يكون معه بمرتبته في الجنة إذا كان متفوقا عليه، وهذا يحتاج إلى وفاء، أي أن يفي الإنسان لمن يحبه، أن يبادر بالوفاء له نتيجة لهذه المنزلة التي ينالها. قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وحتى لا يظن أن هذا الإلحاق قد يؤخذ من حسنات الآباء ويضاف إلى الأبناء حتى يتساوون في المكانة، قال: لا، قال: وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي وما أنقصناهم، أي لا ينتقص عمل الآباء وأجرهم لا يقل، يبقى كما هو، ولكن هذه منة وكرامة وفضل من الله سبحانه وتعالى للآباء، لأن الجنة هي دار فضل والنار دار عدل. لذلك حتى لا يتوهم الناس أن الآباء الذين يدخلون النار من أهل الكفر وغيرهم قد يؤثر هذا على أبنائهم فيلتحق الأبناء بالآباء، حتى لا يتوهم هذا الأمر، قال ربنا سبحانه وتعالى: كل امرئ بما كسب رهين. إذن في باب ومقام الفضل فإن الأبناء يلتحقون بآبائهم الذين ارتفعوا وعلوا في مراتبهم، وفي باب العدل أي في النار والسيئات فإنه كل امرئ بما كسب رهين، أي لا تنتقل الإساءة لغيره، كما قال سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فكل إنسان وكل نفس، كما قال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل إنسان يحاسب على ما اقترف وعلى ما فعل، سواء الأبناء أو الآباء. أما في باب الفضل فإن الأبناء يلتحقون، وبعض العلماء قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا يشمل كذلك الأهل ويشمل كذلك الآباء وغيرهم حتى تقر عينهم في جنات النعيم. ثم قال سبحانه بعد ذلك: وأمددناهم بفاكهة، مع أنه ذكر سابقا أن من لوازم البساتين والجنات أن فيها أشجار وفاكهة وأطعمة ولحم وما شابه، قال: وأمددناهم، والمدد هو كثرة العطاء واستمراره وديمومته، أي بأن هذه الفاكهة وأمددناهم بفاكهة من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الرمان والعنب وغيرها من الفاكهة التي ذكرها القرآن والتي لم يذكرها والتي يعرفها الإنسان والتي لا يعرفها. قال: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. وفي مواضع أخرى قال: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وكذلك قدم ذكر الفاكهة على اللحم، وقيل بأن اللحم هو من أطيب أنواع اللحم، هو لحم الطير. قال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ويذكر بعض علماء الطب بأن هذا فيه فائدة صحية وطبية، بأن الفاكهة إذا سبقت الطعام على الأقل بنصف ساعة فإن المعدة تنتفع من هذا الطعام، لأن السكريات والفيتامينات والمعادن وما شابه التي توجد في الفاكهة، فإن طريقة وسرعة الهضم تذوب في الخلايا والأمعاء فيمتص الدم هذه المواد، بخلاف اللحم فإن اللحم يأخذ يحتاج إلى 3 ساعات حتى يهضم. فإذا ما أكلت الفاكهة بعد اللحم فإنه سيتخمر ويحصل ثقل في المعدة، وقد يكون الضرر كثيرا على المعدة. لذلك قالوا بأنه إما أن تؤكل الفاكهة قبل الأكل أو الطعام بنصف ساعة أو ساعة، وإما أن تؤكل بعد الطعام ب3 ساعات حتى تتحقق القيمة الغذائية وحتى ينتفع الجسد من هذا التسلسل. وهذا قد يعني ذكره الله سبحانه وتعالى وعلى عهدة أهل الطب، وقد يكون بعضنا قد جرب ذلك. قال وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، بعد أن ذكر الطعام سيذكر الشراب. قال يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وإذا أطلق الكأس فإنه يقصد به الكأس المملوء خمرا، فإن الخمر التي حرمت في الدنيا فإنها حلال على أهل الجنة، ولكن خمر الجنة لا كخمر الدنيا، فإن خمر الدنيا تذهب العقول وتتصدع منها العقول وتتأذى منها البطون ويحصل فيها من المفاسد من السكر وغيره والكلام الفاحش والبذيء وأحيانا تصل إلى القتل وغيره. هذه الآثار التي تترتب على شرب الخمر من سكر وغيره في الدنيا كلها منعدمة، لأن الجنة لا يوجد فيها إلا السلامة وإلا الأمان وإلا الكلام الطيب كما بيّن الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع. قال يتنازعون، يتنازعون أي الإنسان الذي يأخذ الدلو من البئر وينتزعه ثم يعطيه إلى الآخر والآخر يعطيه إلى الآخر وهكذا، أو يأخذ بعضهم، الرجل يأخذ من أهله أو الولد يأخذ من أبيه، وهذه فيها متعة وفيها لذة ونعيم آخر مع نعيم شرب هذا الخمر. وهنالك قاعدة، فإن كل إنسان اقترف محرما في هذه الدنيا وإن كان من أهل الجنة فإنه سيحرم هذا الأمر، يعني الذي ابتلي بشرب الخمر في الدنيا فإنه سيحرم خمر الجنة وإن كان من أهل الجنة، والذي ابتلي بلبس الحرير الطبيعي من الرجال في الدنيا سيحرم الحرير في الجنة، وهكذا الذي ابتلي بلبس الذهب من الرجال في الدنيا سيحرم هذا لأنه فيه لذة وفيه متعة بخلاف ما عليه في الدنيا. قالوا أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، ثم ذكر الشراب يتنازعون فيها، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها، أي أثناء شربهم لهذا الخمر من خمر الجنة، والجنة فيها أنهار من خمر كما ذكر القرآن، في هذه الأثناء لا لغو فيها، أي لا يحصل الكلام البذيء والباطل لما يترتب على أهل الخمر وأهل السكر في الدنيا، لأنه يترتب على ذلك من الباطل ومن الكلام البذيء ومن اللغو، هذا لا يحصل يوم القيامة في الجنة. لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ولا أفعال أهل الإثم ولا أفعال فيها إثم، وقيل ولا تأثيم أي ولا كذب، هذه لا تحصل في الجنة. قال يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وهذه أيضا من النعيم الآخر لأهل الجنة، بأنهم لا يقومون بخدمة أنفسهم بأنفسهم، بل هنالك الخدم وهنالك الغلمان الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في موضع آخر. قال ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وفي هذا الموضع قال يطوف عليهم غلمان لهم، حتى لا يتبادر إلى الذهن أن وجود هؤلاء الخدم وهؤلاء الغلمان الذين عمرهم دون البلوغ مؤقت، لا، بل قال يطوف عليهم غلمان لهم، أي تملكوهم بخلاف وبعكس خدم أهل الدنيا، فإن الإنسان إذا حصلت له مناسبة كبيرة ولم يكفي الخدم الذين هم لديه فإنه قد يستعير أو قد يضطر لتأجير خدم لليلة أو لليلتين. ولكن خدم الجنة كما ثبت عن عبد الله بن عمر وكذلك مرفوعا، ولكن الصحيح الموقوف في صحيح الترغيب والترهيب، أن أدنى أهل الجنة لديه 1000 من الخدم تختلف مهام كل واحد منهم. ثم قال: واقرأوا إن شئتم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وهنا قال منثورا، لؤلؤا منثورا، وهنا قال غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. هنا قال لؤلؤ مكنون باعتبار هيئتهم وباعتبار بهاء النظر إليهم وباعتبار صفاء لونهم الأبيض وباعتبار جمالهم، أما هناك فباعتبار وظيفتهم وعملهم من شدة ذهابهم ورجوعهم وطوافهم على من يخدمونهم كأنهم لؤلؤ منثور. واللؤلؤ أجمل ما فيه إذا كان مصون وإذا كان مخزون وإذا كان محفوظ في أماكن ولا يستخدم إلا في المناسبات المهمة ولا يستخدم إلا في الأوقات الاستثنائية. يطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ، هذا الدر النفيس الجميل الذي يستخرج من الصدف، كأنهم لؤلؤ مكنون. وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة ونعيمها، وأن ييسر لنا ما يقرب إليها من قول أو عمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.